أيها الإخوة، هذا هو الشريط 11 من التعليق على كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين،
لأنه قال حين أفاض. نعم.
وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حسين بهذا الإسناد، وحدثنيه يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه.
ماشي.
باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
الله.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم، قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه.
في هذا الحديث حديث أنس حديث بن عمر أن الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم الملبي الذي يقول لبيك اللهم لبيك، ومنهم المهلل الذي يقول لا إله إلا الله، ومنهم المكبر الذي يقول الله أكبر. فالأمر واسع، الأمر في هذا واسع، فمن سمعناه يكبر لم ننكر عليه، ومن سمعناه يهلل لم ينكر عليه، ومن سمعناه يهل أي يلبي لم ننكر عليه. كلها ذكر واستجابة لله عز وجل.
كبير أم أن كل ذكر ينفع في الإحرام؟ يعني شيخ الذكر قاصر على هذه الثلاثة، ممكن أيضا واحد يعني يذكر من غير يعني
يذكر سبحان الله الحمد لله وما أشبه ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يزل يلبي، كان الرسول قد لزم تلبيته. يحيى خص سورة البقرة لأنها سلام القرآن، ولأنه ذكر فيها من أحكام الحج ما لم يذكر في غيره، ففيها تفصيل كثير من أحكام الحج، فلهذا خصها. نعم. ما هو أنت اللي وراء؟
ولا يشرع ذلك،
نعم.
وذلك لأنه يتبع أثاره.
نعم.
فهل يحمل عليه أنه كان لا يترك الصلاة مرتين في شدة ولا رخاء؟
هذا من باب أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس تعبد لله.
يعني يتركهما يعني لا.
كيف؟ هنا بالنسبة لنا نحن هنا السنة لا تزاح.
وهذا قول عمر رضي الله عنه.
لا، ابن عمر رضي الله عنه من شدة تمسكه لا بد أن يستلم.
ويحمل عليها المبيت بذي طوى.
المبيت بذي طوى سبق لنا، هل هو سنة أو لأنه كان أسمح للدخول من أجل أن يستريح بعد عناء التعب السفر ثم يدخل مكة نشيطا. نعم.
باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة.
عندنا جمعا
سم
جمعا
جميعا
كل نسخ
فوق جميعا وفي الشرح جمعا.
أنا عندي جمعا تكتب نسخة.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا.
وحدثنا في هذا زيادة على ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء، وهذا في إشكال لأنه لم يذكر أنه بال بعد ذلك، فهل يقال إن وضوءه الأول الذي خففه كالمقدمة بين يدي هذا الوضوء المسبق، أو يقال بأن تجديد الوضوء لا يشترط له أن يتقدمه صلاة، لأن المشهور أن تجديد الوضوء لا يكون إلا إذا صلى بالوضوء الذي قبله. وفي أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوالي بين صلاتي المغرب والعشاء، فصلى المغرب أولا ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقام وصلى العشاء. وفيه دليل على أنه لا يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، لأنكم تعلمون أنه إذا كان كل إنسان يذهب إلى منزله وينوخ بعيره ثم يرجعون ويصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيطول الوقت، فيكون في ذلك دليل على أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين. وقد وافق الفقهاء رحمهم الله ما دل عليه هذا الحديث فيما إذا كانت الصلاة مجموعة إلى الثانية جمع تأخير، أما جمع التقديم فاشترط الموالاة يا خالد. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وقال إنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، ويجوز أن تصلي إحداهما في أول وقت والثاني في آخر الوقت، كما يجوز أن تصلي الصلاة الواحدة في وقتها في أول الوقت وفي آخر الوقت. أعرفتم الآن؟ فصارت الموالاة بين المجموعتين إن كان في وقت الأخرى فلا تشترط، وإن كان في وقت الأولى ففيها خلاف، فمن العلماء من يشترطها كالمشهور من المذهب، ومنهم من لا يشترطها كما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفيه أيضا من الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان أن يبقي الراحلة واقفة بعد العناء، والمشقة، بل الأفضل أن ينيخها. وفيه أيضا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم في منزل الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كل إنسان نزل فيما يناسب، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وهل يقال بالنسبة لإناخة البعير، هل يقال مثل ذلك أن يطفئ الإنسان محرك السيارة؟ لا ولا نعم، ما فهمت.
على حسب.
نعم
على حسب.
إذا كان في مصلحة في إبقاء المحرك مشتغلاً يبقى، وإن لم يكن في مصلحة فإنه يوقف، لأن بقاءه يتحرك إضاعة مال لا فائدة منه. نعم. لهم عرفوا هذا معروف، ما دام قال الصلاة أمامك
بعد السؤال
ما هو شرط. نعم.
الجو يتلوث أيضا.
إيش؟
الجو يتلوث أيضا مع بقاء المحرقات تشتغل.
بسيط التلوث هذا، ما هو مشكلة.
شيخ.
نعم.
أنا.
إيه أنت.
أقول أحسن الله إليك، في لما وصل المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ألا يقال بأنه توضى لأنه أحدث؟
ما ندري.
نعم.
الله أعلم.
أي ما نقول أنه تجديد وضوء.
نعم.
ما نقول يعني يجي أن نفك عن
الأصل عدم الحدث. الأصل عدم الحدث. ثلاثة. اثنين. طيب. أي هذا خلاف السنة، يعني التلبية الجماعية أن واحد يلبي ويتبعه الناس، هذا خلاف السنة لا شك. فالصحابة كما رأيتم أحد يكبر وحد يهلل وحد، نعم والله للبدعة إذا لم يقصد بذلك التعليم في بدعة. ها كيف الغايب؟ اي نعم، اذا قصد في هذا التعبد صار بدعه. نعم.
وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبه مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن اسامه بن زيد قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعه من عرفات الى بعض تلك الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء، وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال، ولم يقل أسامة أراق الماء، قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، قال فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال، وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي.
الله أكبر. في هذا دليل على ما ذكرنا أولا، أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بقوله باب، وفيه دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا. ما الفرق بين وضوء ووضوء بضم الواو؟ أحمد.
الوضوء هو عين المتوضئ.
الماء.
والوضوء هو ذاك الفعل.
نعم، الوضوء فعل المتوضئ، والوضوء ماءه الذي يتوضأ به. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال ولم يقل أهراق، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب ناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ، ثم ركب، ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء.
إذا أخذنا بظاهر هذا اللفظ، دل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الغائط وهو الموضع المطمئن من الأرض، ودون أن يذكر أنه حمل ماء. ومعلوم أن تطهير محل الخارج من قبل أو جبر يكون بالماء ويسمى استنجاء، ويكون بالأحجار ونحوها ويسمى استجمارا، لكن يشترط في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر منقية، وأن يكون بما أبيح به الاستجمار.
حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه. قال أسامة: فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد قال: أبو الربيع حدثنا حماد قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا شاهد، أو قال: سألت أسامة بن زيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، قلت: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. وحدثناه أبو بكر.
وعلى هذا فيكون القول: ما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا، هذا في أغلب سيره يسير على هيئته بدون إسراع، لكن إذا أتى فجوة يعني متسعا نص. وفي حديث جابر الذي مر علينا: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. وعلى هذا فمثلا إذا كانت السيارات مزدحمة فالأولى أن لا تسقط عليها، الأولى أن لا تسقط، تأخذ سيدك ثم تمشي مع الناس على هيئتك، فإذا وجدت فرجة فلا بأس أن تسرع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل.
نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحمير بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد في حديث حميد قال: هشام والنص فوق العنق. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعتين، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك. وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاهما بإقامة واحدة. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال عن ابن عمر أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب 3 والعشاء 2 ركعتين بإقامة واحدة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف، فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.
اللهم صل وسلم عليه. وسبق في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلىهما بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو الصحيح، فيؤخذ به لأن فيه زيادة علم، وهو أنه ذكر أن الإقامة 2 فيؤخذ بالزائد. انتهى الوقت؟ أذن لهذا.
طيب بارك الله فيكم يا شيخ، سبق في حديث جابر أن قلنا عندما لم يذكر صلاة بعد العشاء أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم.
نعم.
لكن يا شيخ ما رأيكم في رواية الجمع يعني كأسامة وأبي أيوب وابن عمر وابن مسعود، يعني كلهم لم يذكروا بعد صلاة العشاء شيء؟
أي نعم.
على قاعدتنا
أنا أرى أن نبقى على قاعدتنا أنهم ما رأوا ذلك، لأنهم كلهم ما ناموا إلى جنبه. وتعرف الناس عادة الناس إذا ناموا تفرق كل إنسان في منزله ولم يدع عن الآخر. وإذا كان لدينا أن الوتر كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه ولا يدعه حضرا ولا سفرا، فيه حتى ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال صلوا الوتر ولو طردتكم الخير. الظاهر أن الوتر لا بد منه، وكذلك سنة الفجر. أين يحلم الحجاج القادمون من السودان؟ وشريف موجود؟ أين يحلم الحجاج القادمون من السودان؟ فما وراءه كتشاد ونيجيريا وغيرها من الدول الإفريقية الغربية، أرجو التفصيل. هذا الذين يأتون إلى جدة رأساً من وسط أفريقيا يحرمون من جدة، لأنهم لا يحاذون رابغا ولا يلملما. وأما الذين يأتون من اليمين أو الشمال عن جدة، فهؤلاء أتوا من الشمال يحرمون إذا حاذوا رابغا والذين يأتون من الجنوب إذا حاذوا يلملم. وهذا هل يشرع الاعتمار بعد الحج في ذي الحجة علما بأن بعض أهل المذاهب يجوز بحج مفرد ويرون الإفراد أفضل من التمتع والقران، وأنهم قد أتوا من بلاد بعيدة وإذا رجعوا إلى بلادهم بدون اعتمار لا يتمكنون من الرجوع مرة ثانية لبعد المسافة أو المشقة العودة أو لقلة ذات اليد، ولذلك هم يعتمرون من بعد الحج مباشرة ثم يعودون إلى بلادهم. هؤلاء نبين لهم الطريق الصحيح ونقول اجعل العمرة قبل الحج لتكونوا متمتعين، فإذا قالوا لا نجد الهدي نقول صوموا 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، عرفت؟ ولا نسكت على ما فعل. وما ذهب إليه بعض العلماء من أن الإفراد أفضل لا شك أنه مرجوح. والله عمرتهم أقول ما نقدر نقول فيها شيء، لكن هذه يجب يوجهون من أصل وقال إن هذا العمل ليس موافقا للسنة، ما من أحد من الصحابة اعتمر بعد الحج أبدا. المتعصب للمذهب سوف يلقى جزاءه إذا بان له الحق، ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين، وش بيجبون؟ هل قال لهم ماذا أجبتم فلانا وفلانا؟ يقول هذا
محمد اللهم صل وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال: يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وحدثنا عثمان وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وأبو إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال: قبل وقتها بغلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالميقات هنا الميقات العادي، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ويصلي الفجر بعد طلوع الفجر وبعد السنة الراتبة ويتأخر قليلا إلا في مزدلفة، فكان أخر صلاة المغرب إلى العشاء وقدم صلاة الفجر قبل الوقت المعتاد. ولا يصح أن يكون المراد قبل ميقاتها أي قبل دخول وقتها، لأن الصلاة قبل دخول وقتها مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإنما تعجل في صلاة الفجر ليطول وقت الوقوف عند المشعر الحرام. وقوله في الترجمة: بعد تحقق طلوع الفجر، هذا يدل عليه حديث جابر الذي سبق يقول: صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال:
الترجمة تضمنت شيئين: تعجيل الضعفة وتأخر الأقوياء، وتضمنت أيضا أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وهذه المسألة فيها تفصيل. أما تقديم الضعفة فهذا حق، أنه يستحب الإنسان أن يقدم الضعفة حتى يرموا قبل حطمة الناس. وأما تعجيل الأقوياء ففيه خلاف، فأكثر العلماء يقولون إنه إذا انتصف الليل جاز للناس أن يدفعوا من مزدلفة الأقوياء والضعفاء، وأن البقاء إلى طلوع الفجر على سبيل الاستحباب. ولكن الصحيح أنه ليس على سبيل الاستحباب بل على سبيل الوجوب، إلا مع مشقة الزحام فلا بأس. وفي وقتنا الحاضر نرى أن الزحام متأكد حتى للأقوياء، حتى القوي إذا ذهب بعد طلوع الفجر وذهب يرمي يجد مشقة. فالترخيص على سبيل العموم من أجل التسهيل على الناس، مع أنه ليس هناك شيء بين في الوجوب، لعله يكون قريبا من الصواب. نعم. من وصل إلى منى رمى متى وصل. نعم نعم. شراف معنى إطلاق الرخصة للجميع ليس معنى أنها سنة، لكن الذي يريد السنة تأخر. نعم.
شيخ حفظكم الله، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يأتي بالأفضل من الأعمال، ولا يقال من أجل هذا أن الاقتصار على الأفراد التي اقتصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلبيته في حجه هو الأفضل، وإذا كان كذلك فما بال الصحابة رضي الله عنهم لم يقتدوا به بذلك، أي بالاقتصار على ما اقتصر عليه من الأنفاق.
مثل إيش؟
ثبت عنهم
أنهم
زادوا في
تلبيتهم
بعض
الألفاظ. هم أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام.
يعني سؤالي الأول، أوليس اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الألفاظ التي اختصر عليها هو الأفضل، لأنه دائما يأتي بالأفضل عليه؟
ما في شك أنه أفضل، لكن الأمور تكون الأفضلية وتكون سعة، ففي سعة الإنسان يزيد في التلبية أو في الدعاء لا بأس.
نعم. ذكرنا جواز الدفع للجميع الآن اليوم في هذه الأيام للزحام، لكن متى يدفعون؟ لعلنا
يدفعون في آخر الليل. كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تنتظر حتى يغيب القمر، يعني إذا مضى ثلث الليل يعني ثلثان جاز الدفع. نعم.
بارك الله فيكم. فيما يخص الجمع والتقصير أيام الحج، هل هو للنسك أم لكونهم مسافرين؟
لكونهم مسافرين، الجمع والقصر إنما هم لكونهم مسافرين، لأنه لو كان النسك للازم من ذلك إذا أحرم الإنسان بالحج في مكة جاز له الجمع والقصر، وليس كذلك.
كيف يوجه قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في أيام في عرفات ومزدلفة كما بين في مكة حين قال لهم إن قوم صفر؟
نعم، لم يبين لأنهم مسافرون، لأن أهل مكة يعتبرون مسافرين، خرجوا في اليوم الثامن معهم زادهم ومزادهم ومياههم، ولم يرجعوا إلا في اليوم الثاني عشر، يعني أربعة أيام، الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، خمسة أيام. نعم.
خمسة. تحرير حديث يا شيخ.
ها؟
تحرير حديث طلحة. تحرير حديث طلحة عند سامي محمد.
نعم.
غدا إن شاء الله.
يقول غدا، وغدا يقول بعد غد. على كل هنا البحوث عندي إن شاء الله، ولا إحنا بقارين الآن، لأن إحنا ودي نخلص، إذا خلصناه قرأنا عليه ليل، قرأناها إن شاء الله في ليلة واحدة. نعم.
وإن غدا لنظره بعيد.
سم.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح يعني ابن حميد عن القاسم عن عائشة أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة، قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به.
في هذا دليل على انه يجوز ان نعم بل يستحب للضعيف ان يتقدم ليرمي الجمره. وفيه دليل على القاعده المعروفه انما يتعلق بذات العباده اولى بالمراعاه مما يتعلق بوقتها اذا كان الوقت متسعا. وقد ذكرنا هذا في القواعد الفقهية وذكرنا له أمثلة فليرجع إليها. وفي أيضا دليل على أن المبيت في منى في مزدلفة إلى الفجر واجب لقولها حبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولكونها تمنت أنها استأذنت فأذن لها، وأن ذلك أحب إليها من مفروح به، يعني من كل مفروح به، مهم مطلع الفرح من كل مفروح به. نعم
الشيخ لو يفصل التليفون، لأن أقول له التليفون لو يفصل يشغل يشغلنا هذا.
كمان
شيخ بارك الله فيكم، عائشة رضي الله عنها لماذا يعني لم تستعمل القياس، يعني تقيس حالها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال على حال سودة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا شك أنها الآن تتحسب لعدم قدرتها أو لضعفها.
نعم
أقول لماذا لم تستعمل القياس يا شيخ؟
الجواب على حديث عائشة بالذات من وجهين. الوجه الأول أننا لا ندري هل إنها تمنت هذا لكونها ثقيلة أو مريضة أو ما أشبه ذلك، أو لأنها رأت الزحام مع قوتها وإمكانها أن تزاحم فأحب ذلك. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم فيما خاطبهم به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحبون معارضة إطلاقا حتى مع وجود مسوغ. ولهذا تجد عبد الله بن عمرو بن العاص لما استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصوم الدهر كله حتى تنازل الأمر إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما وكبر وشق عليه ذلك، تمنى أن يكون قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يحبون أن يخالفوا ما فارقوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان على سبيل الاستحباب. نعم
حديث عوض بن مضر رضي الله عنه وفيه من شهد صلاتنا هذه المزلفة،
نعم
لا يدل على وجوب الوصوف المزلفة حتى يصل الفجر؟
نعم يدل على هذا، وقف منا حتى صلى صلاتنا هذه ووقف معنا يعني بعد أن صلى هذه الشهر بعد أن شهد هذه الصلاة، فيكون هذا مأمور يعني يؤمر الإنسان إذا لم يدرك إلا الصلاة في مزدلفة أن يبقى إلى أن يدفع مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
وإذا وصل من أول الليل أو من
آخر تثبت الأحكام المعروفة تثبت الأحكام المعروفة. نعم
شيخ ذكرنا الانصراف في مزدلفة يكون يعني في ثلث الأخير، شيخ كثيرا ما نرى في الحج يعني الانصراف يكون يعني في منتصف الليل كثير من الحجاج.
جمهور الفقهاء فقهاء المذاهب يجوزون الدفع من منتصف الليل، ومنهم من يقول إذا صلى المغرب والعشاء في مزدلفة فقد أتى بالواجب فلينصرف، لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله عند المشعر الحرام. وهذه المسألة تختلف فيها المذاهب، واختلاف المذاهب فيها قد يكون فيها ساعة للناس، إذا ذهب الناس بعضهم من أول الليل خففوا عما يدفع من آخر الليل.
نقول الرمي يجزي يا شيخ.
نعم
الرمي يجزي قبل يعني
إيه. نعم يجزي عند هؤلاء يجزي، ومتى جاز الدفع جاز الرمي.
ثلاثة.
نعم
كل أحسن الله إليك، إذا كان ما في حاجة للتليفون لماذا لا يفصل يا شيخ؟
ما أدري وش حاجة، وش حاجة؟
أخبروني قال إنه في تليفون بيأكل.
ها؟
قال في تليفون بيأتي ما أدري.
على أخوان ليلة الأحد.
على كل حال صحيح ليلة الجمعة.
أي نعم.
عشان لا فصل ما صحيح سكت. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل ف فأذن لها. فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. وحدثنا ابن نمير.
إذا تصورنا حج الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أنه حج حقيقي يقتدي الناس بإمام واحد، يدفعون بدفعه وينزلون بنزوله، وتجد الأمة كلها خلف إمام واحد، فتحصل المنافع العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ليشهدوا منافع لهم. لكن اليوم مع الأسف كل أمير نفسه، ربما يختلف أهل السيارة الواحدة، كل واحد يرى رأي، وهذا لا شك أنه خلاف السنة، وأن السنة أن يكون للحج إمام يرجع إليه ويكون هو القائد لهذا الجمع العظيم. لكن هذا الظاهر أنه من زمان متعذر، إنما على الأقل نقول كل قوم معهم حملة لا بد أن يجعل لهم أميرا يقتدون به ويأتمون به، وعلى الأمير أن يتقي الله عز وجل وأن يصنع بهم ما يرى أنه أقرب إلى السنة.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنت؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء قال: قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بي. فارتحلنا حتى رمت الجمرة، ثم صلت في منزلها، فقلت لها: أيهنتا، لقد غلسنا. نعم. فقلت لها: أيهنتا، لقد غلسنا. قالت: كلا، أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. وحدثنيه علي بن خشرم قال أخبرنا
هذا أعم من الأول. أذن للضعن، الضعن جمع ضعينة وهي المرأة، وذلك لأن الغالب على النساء الضعف وعدم تحمل مزاحمة الرجال. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا وصل إلى منى رمى الجمرة ولو قبل الفجر، لأن أسماء رضي الله عنها رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الفجر في منزلها. وأما حديث ابن عباس أنه نهاهم أن يرموا حتى تطلع الشمس فهو ضعيف، لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. فنقول: متى جاز للإنسان أن يدفع من مزدلفة إلى منى؟ فإنه إذا وصل إلى منى يبادر بماذا؟ بالرمي، لأن هذا هو أعظم فائدة في جواز الدفع قبل الفجر. نعم. والله هذا هو الأقرب شيء، أقرب شيء هو هذا، لأنه إذا غاب القمر فالغالب أنه لا يغيب ليلة العشرة إلا بعد مضي ثلثي الليل، ويكون هنا من باب الحاق الأكثر بالكل. رشاد،
إذا رمى قبل الفجر هل يجوز أن يطوف طواف الإفاضة؟
إيه نعم، إذا رمى قبل الفجر جاز أن يطوف طواف الإفاضة، إلا النحر فإنه لا ينحر حتى ترتفع الشمس. منزلها في منى. نعم
وحدثنيه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد، وفي روايته قالت.
بقي علينا كلمة أذن، 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 هل هو مرفوع صريحا أو حكما؟ حكما، لأنها لم تضف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، لكن من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أسندوا الأحكام إنما يريدون بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام.
وحدثنيه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد، وفي روايته قالت لا، أي بني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعنه. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا.
هذا صريح، هذا مرفوع صريح.
والأول شيخ والأول كذلك.
ها؟
والأول كذلك عندنا أذن.
أذن الأول؟
نعم.
إيه. أذن إذن هو الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون صريح. نعم.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل.
ابن شوال فيه ابن شعبان ورمضان ورجب وشوال وربيع وش بقي وصفر محرم موجود محرم بقينا جمادى ما يسمين الأنثى جمادى لأنه مؤنث هنا. نعم أي ذو القعدة المضافة الحاجة الله. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار حاء. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى، وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل؟ قال لا إلا كذلك بسحر. قلت له فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر وأين صلى الفجر؟ قال لا إلا كذلك.
قوله بسحر دل هذا على أن الجائز إنما هو متى؟ في آخر الليل، وليس كما قيده الفقهاء رحمهم الله بأن ذلك بعد منتصف الليل. فإذا ضممنا هذا إلى حديث أسماء تبين أنه لا يكون إلا من الثلثين فأقل، ولهذا قال بعث بليل طويل قال لا إلا كذلك بسحر.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال
وأما عدم ذكر صلاة الفجر فلعلهم لا يصلون إليها إلا بعد طلوع الفجر أو يصلون في الطريق أو أنه لم يحدث بها والراوي ينقل ما سمع، لكن حديث أسماء السابق يدل على أنهم إيش رموا قبل الفجر وصلوا الفجر، يعني النساء. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمر وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قل فإذا قدموا رموا الجمرة، دليل أن رمي الجمرة مقارن ليش للقدوم سواء قبل الفجر أو بعده، وهو ما قررناه وسبق. نعم سليم.
بعض الناس من العرفة ما ينزل إلا في حدود منها، ما في شيء
يكون يعني قبل المحصن ولا بعده؟
والله يمكن يدخل
منها يعني بعد المحصن، هذا ما يجوز، لا بد أن يكون في مزدلفة. المزدلفة واسعة واسعة كبيرة، يعني بعض الناس يظنها أنها صغيرة وليس كذلك، بل هي كبيرة جدا. نعم.
الذي ينزل في أول مزدلفة ويريد طبعا أن يقطعها حتى يذهب منه، فهل هذا لا يتحرك إلا بعد ثلثين ليل أو إذا عرف نفسه أنه إذا ذهب منها إلا بعد
ثلثين ليل؟ لا، العبرة بالخروج منها، العبرة بالخروج منها. نعم هذا هو الأحسن، الأحسن أن يخصصها للنشطاء الأقوياء باصات تكون تبقى حتى أطراف الفجر،
حتى إن كان النساء في باصات أخرى بدون محرم.
لا، إذا كان يذهب معه، ولهذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس مع الضعفة. نعم.
ما يقال أن ابن عباس من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من لسه محارمة له؟
لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمحارمه أمهات المؤمنين ولسنا كرايهن، ولهذا حججنا بلا محرم في عهد عمر بن الخطاب في آخر خلافته. ثلاثة.
باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال.
هذا الأحاديث التي تمر بكم ينبغي أن تقيدوها، يعني احنا كما ترون قراءتنا أمرار، لكن مثل حديث أسماء وحديث عبد الله بن عمر في بعث ضعفة أهله هذه مهمة تقيدونها، لأن ربما تجدون هناك في مكة من يناقشكم في هذا الموضوع، فإذا كان لديكم شيء مكتوب كان حسنا، لأن الإنسان يكون في وقت المذاكرة قد رسخت المسألة في ذهنه، لكن بعد أن يفارق المكان ينسى وتضيع. نعم.
طيب اللي والله يا شيخ الأحاديث المختارة من صحيح مسلم
لا بأس. طيب هنا لأنها مفيدة في موضعها.
شيخ الاعتماد عليكم، يعني إذا كان الحديث ترون ذلك فنبهوني.
أي يعني ما شاء الله، تمام يا أخي أنت المسؤول، لأن أنا ربما مع التعليق والأسئلة
أستأذنكم مثلا
أنسى. نعم
إذا أستأذنكم
في
يعني كل حديث أراه
لا بأس. طيب زين. نعم.
صحيح ترى فاتنا أحاديث كثيرة.
نعم.
أقول فاتنا أحاديث كثيرة ما أضافها إلى الحديث التي تقيد.
أي.
في أغلب كتاب الحج.
في ذكرنا حديث جابر. حديث جابر.
جابر
أضفته. أي أضفناه. وهو أهم ما يكون في ممر.
ذكرنا
أن
مؤكد من حججنا بدون محرم.
نعم. نعم. لا لا يعني ما تخصب لأن في أحاديث قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن بهن هذه فئة السر اللي أنا قلت لك يعني لا بد في ما نستدل بآية واحدة
ما قرأنا حديث
ها أي طيب الجملة معترضة من رشاد الله يهدينا وإياه
آمين.
نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة قال فقيل له إن أناساً يرمونها من فوقها فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
جمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة من مآل مكة وسميت بذلك لأنها في عقبة كان في جبل قبل أن يهدم وهي في سفح الجبل ورماها من بطن الوادي لأنها إلى جنبها وادي مجرى سيل عظيم فرماها من هناك وجعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات وقال إن هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وفي هذه الصفة التي هي صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم رد لقول بعض العلماء إنه يرميها مستقبلا للقبلة فيجعل الجمرة عن يمينه والقبلة أمامه ثم يرمي يعني مثلا يقول هكذا الآن القبلة هنا أمامي والجمرة عن يمين فيقول هكذا نعم وهذا أولا غير مستساغ في الواقع وثانيا في أوقاتنا هذه
مستحيل
غاية الاستحالة والصواب أنه يستقبل ما رماه في الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الأولى والوسطى وفي قوله رضي الله عنه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره بوصفه العام وهو النبوة وإنما ذكره بهذا الوحي الخاص لأن سورة البقرة ذكر فيها من أحكام الحج ما لم يذكر في غيرها وفي هذا الحديث دليل على جواز حلف الإنسان على مسائل العلم تأكيدا لها لا سيما إذا ظن المعارضة وأن بعض الناس قد يعارضه فهنا ينبغي أن يحلف إحقاقا للحق ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم على الحق فقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وقال تعالى زعم الذين كفروا أن ليبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثلاث آيات يأمر الله نبيه أن يقسم على الحق والإقسام على الحق الحق فإذا رأيت شكاً أو تردداً في من استفتى فلا بأس أن تقسم وكان العلماء رحمهم الله يتأسون بإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأوا أن عند المستفتي شكاً أو تردداً أقسم يقول إي والله وما أشبه ذلك نعم
وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر
عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه. وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات، بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
أعد وقف.
فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. فقال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها. فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
يعني ولم يقل السورة التي يذكر فيها البقرة أو التي يذكر فيها النساء أو التي يذكر فيها آل عمران. فعلى هذا يكون أمر الحجاج غير صواب، ولهذا سبه إبراهيم. ولا شك أن ما استدل به إبراهيم على هذا أنه هو الصحيح، لا عبد الرحمن بن يزيد هو الصواب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران. نعم.
وحدثني
أحمد أصلهم كانوا يكرهون الحجاج، فإذا أتى أي شيء يوجب سبه سبوه. نعم فهمت الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني ما دخل قوله
يقولون إنه إن سبه لأنهم أولا يكرهونه، هذه واحدة. وثانيا أنه كيف أن الحجاج يقول هذا وهذا عبد الله بن مسعود يقول الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ولم يقل السورة التي تذكر فيها البقرة. أفهمت؟
مسكين الحجاج يعني.
أسألك أسأل أنا ما أريد أن تعتذر عن الحجاج. أفهمت أو لا؟ الحمد لله. نعم.
شيخ لو في مسألة فيها خلاف بين العلماء وفي شخص يرى أن جنب واحد فهل له أن يقسم عليه؟
جنب واحد.
يعني في خلاف في مسألة شيخ.
نعم.
يعني جانب معين.
نعم. نعم.
هل له أن يقسم عليه
إذا كان مجتهدا؟
نعم.
وتبين له أن هذا الحق فليقسم.
حتى لو كان نقل من العلماء.
ولو كان نعم.
يعني لو كان أيضا طالب علم وينقل من
فهم. أنا سألت قلت إذا كان مجتهدا. كيف ترجع تقول إذا كان مقلدا؟ إذا كان مجتهدا بارك الله فيك تبين له بالدليل أن الحكم كذا فليقسم عليه. نعم عبد المجيد عبد السلام. نعم.
أليس في حديث عروة يا شيخ دليل على عدم وجود المبيت المزدلفة؟
إيش أليس فيه؟
حديث عروة بن الغرب.
نعم.
أليس فيه دليل على عدم وجود؟
لا فيه دليل على أنه إذا أدرك صلاة الفجر في الوقت الذي صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام كفى عن المبيت، لأنه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى هذه، إشارة إلى أن إلى الوقت الذي صلىها فيه، إلى الوقت الذي صلىها فيه وهو المبكر، ووقف معنا حتى ندفع فقد تم حجه وقضى تفل. يعني مثلا لو فرضنا إنسان ما وصل من عرفة إلا بعد طلوع الفجر لكنه الفجر المبكر وصلى في مزدلفة، فظاهر حديث عروة أنه لا شيء عليه. لا لا هو ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أدرك الصلاة، فلا بد من إدراك الصلاة. نعم يكون هذا يدين على أن المقصود ذكر الله عند المشعر الحرام وقد حصل. أصبر يا جماعة على أن المسألة فيها شيء من المناقشة، وهو أن عروة بن مضرس إنما سأل عن المبيت، ومن المعلوم أنه ما تم حج الإنسان إلا إذا وصل إلى مزدلفة ولو صلى بها الفجر، باقي عليه الطواف والسعي، وباقي عليه تمام الواجب المبيت في منى ورمي الجمرات. يعني لمنازع النازع ويقال إن الرسول قال فقد تم حجه باعتبار الركن المسؤول عنه وهو الوقوف. أخذنا كم؟ طيب نعم جديد. طيب
قلنا أنه في رد على من قال أنه يستقبل قبلة الرومي.
نعم.
من أين أخذنا هذا
الشيء؟
أخذنا
هذا الحديث
في
الرواية
الأولى.
وأين هي الأولى؟
لأنه قال جاء رمى عن طلاب المسعود جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات.
نعم. أين بطن الوادي؟
لا أعرف.
أسفل.
لكن يا شيخ يعني هل هو يعني يقتضي الوقوف في بطن الوادي؟
معلوم إذا غير رماها كل يعرف أنه ما هو رمي شيء إلا على إلا باتجاه سليم. واللفظ الثاني يدل على هذا. لا لا ما يستقيم هذا. اللفظ الثاني يدل عليه. خرج من مكة للحج فهو مسافر.
والمرأة إذا أخذها يعني زوجها مثلا أو أبوها وتركها في مكة ورجع إلى بلده، فإذا انتهى الحج أتى وأخذها، فهذه تكون
والله هذا محل توقف. إذا تركها في مكان آمن يعني مثل عند قاربه في مكان آمن قد يقال أن هذا ليس كالسفر، لأن لو قدرنا انفردت وحدها في هذا البلد وكان قريبا في مكان آخر لا نقول يلزمها أن تسافر إليهم أو أن يأتي أحد منهم إليها.
ولا حكم السفر من مزدلفة إلى مكة ممكن؟
هي سفر واحد حينما يخرج من مكة إلى أن يرجع إليها. نعم.
خمسة يا شيخ. خمسة.
خمسة؟
نعم.
طيب.
وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة، واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وحدثنا عبيد.
هذا سؤال الأخ النساء قبل قليل نساء كما في دليل هذا اللفظ يدل على هذا. لا لا لأن كون الإنسان يرمي عن جنبه هذه خلاف الأصل. الأصل الإنسان يرمي ما استقبله. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو المحيا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحيات عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة، قال فرماها عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لتأخذوا مناسككم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
في هذا دليل على استحباب رمي جمرة العقبة مبادرا أي من حين أن يصل إلى منى. أما كونه راكبا فهذا لا شك أنه إن تيسر فهذا الأفضل، وإذا لم يتيسر كما في أوقاتنا هذه فإنه يذهب ماشيا. ولكن المهم المبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحط رحلة حتى رمى الجمرة. وفي هذا شاهد لقول الفقهاء رحمهم الله إن رمي جمرة العقبة يوم العيد هو تحية منى. نعم.
وحدثني سلمة بن شبيب.
نعم واحد.
ليس في حديث عائشة يعني دليل على أن الرمي يكون بعد الصبح في قولها وددت أني لو كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستأذنة سودة فأصلي الصبح بمنى فرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس.
نعم.
يعني ليس فيه دليل على أن الرمي يكون بعد الصبح.
ليس فيه دليل؟
يعني على أن الرمي يكون بعد الصبح.
ليس فيه دليل؟ أو أليس فيه دليل؟ أي فيه دليل ما في شك أن يكون بعد الصبح وقبل الصبح. نعم كمال.
شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة يعني ما تقولون في من يبني يعني كل ما يقول في مناسك حجي للوجوب يستدل بحديث لتأخذوا عني مناسككم، فكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا واجب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم.
أي نعم. استدلال بعض العلماء بهذا كاستدلال بعضهم بأنه لا يجب في الصلاة إلا ما ذكر في حديث المسيء صلاته، وهذا فيه قصور لأنه لا بد من شواهد ولا بد من مراعاة القواعد العامة في الشريعة حتى يحكم بأن هذا واجب أو أن هذا ليس بواجب. والإحاطة بهذا صعبة، لكن يمكن أن ينظر كل مسألة بعينه ويحكم عليها بما يفتح الله عليه. أما هذا الإجمال صلوا كما رأيتم يصلي يستدل به بعض العلماء على وجوب كل شيء في الصلاة فعله الرسول فهو واجب، ثم يأتي آخر ويقول ما عدا ما ذكر في حديث المسيء صلاته فإنه ليس بواجب، هذا ما هو مستقيم في الواقع، لكن ننظر كل مسألة على حدة. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، ذكرنا فيما سبق أنه طوافة راكبة ليس للمستحب، من أين أخذنا من هذا الأحد استحباب رمي الجمرة لإنسان راكب؟
من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام رماها راكبة.
لماذا لم نقل في الطواف نفس الشيء؟
نعم.
لماذا لم نقل في الطواف نفس الشيء؟
لا، الطواف بين السبب أن الناس غشيه غشوه وأنه ركب ليسألوه ويشتف عليهم. لا ما يستقيم، لكن هذا فيه البيان أن جمرة العقبة يبدأ بها قبل كل شيء قبل أن يحط الإنسان رحلة، وهذا في أزماننا ليس متمكن، وهذا يقول جملة معترضة السيارة كراوت. نعم.
وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال أنه قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته أنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة روى عنه وكيع وحجاج الأعور.
في هذا الحديث دليل على احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان بلال وأسامة أحدهما يقود به ناقة والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. في اللفظ الأول ليس فيه دليل على أن هذا كان قبل رمي جمرة العقبة، الاحتمال أن يكون ذلك بعد رمي الجمرة، والإنسان بعد رمي الجمرة يحل إما مع الحلق أو بدون على خلاف في ذلك. لكن اللفظ الثاني صريح في أن تغطية رأسه أو تضليل رأسه كان قبل الجمرة لقولها والآخر أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، يستره من الحر حتى رمى الجمرة، وهذا يدل على أن الستر كان قبل الرمي. ولكن هل يدل على جواز استظلال الإنسان بالشمسية ونحوها؟
نعم
جزمتم بهذا، ولكن قد يقال إن الظاهر أنه خلاف ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى منى مبكرا، وأيضا أحدهما يظله بثوبه وهو راكب، وكيف يكون إظلاله بثوبه وهو راكب من فوق، لأن البعير مرتفع فلا يستطيع الإنسان أن يظل الراكب عليه من فوقه إلا لو كان رديفا، لو كان رديفا فلا بأس، لكن رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة من؟
الفضل.
لا، الفضل من عباس. وعلى هذا فيكون الله أعلم أنه بجانبه ليس متوسط من الرأس، يعني إن وضعه مثلا على عصا أو ما أشبه ذلك وجعل يظله به. لكن يقال في مسألة أصل المسألة وهي جواز استظلال الإنسان بالشمسية والسيارة ونحوها إن هذا ليس بتغطية رأس، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال لا تخمروا رأسه، وهذا لا يعد تخميرا، والأصل الجواز، يعني إن لم يستقم لنا الدليل أو إن لم يستقم لنا الاستدلال بهذا الحديث على جواز الاستظلال بالشمسية ونحوها فإننا نقول أين الدليل على منع الاستظلال بالشمسية ونحوها؟ الدليل إنما كان على إيش؟
التخمير،
تغطية الرأس، وهذا ليس بتغطية الرأس. وفي هذا أيضا إشارة إلى ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وهو راكب. نعم.
باب
طه.
وأن أحدهما يستره بثوبه.
نعم.
مر بنا قبل أن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفضل.
قبل إيش؟
قبل أن يبدأ.
هذا في تفهيم من عرفة إلى مزدلفة.
نعم.
من عرفة إلى مزدلفة أسامة.
فهل يقال إن الذي كان يستره أسامة وأن بلالا هو الذي كان يأخذه؟
بلال ما له دخل، ما ركب معه إطلاقا أصلا.
في هذا الحديث فرأيت أسامة وبلال وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافعا ثوبه.
نعم.
فيكون الذي أخذ الخطام بلال والذي يرفع الثوب ويسقط النبي صلى الله عليه وسلم هو أسامة.
ما في هذا اللفظ ما في تعيين أحدهما، وأسامة ليس رديف الرسول صلى الله عليه وسلم في دفعه مزدلفة، كان رديفه في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، وأما رديفه من مزدلفة إلى منى فهو الفضل بن عباس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. من تخصيص حج النساء النبي صلى الله عليه وسلم بدون محرم، هذا مخصوص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فما المخصص أحسن الله
عليه؟ المخصص العلماء قالوا أن أمهات المؤمنين كل لهن الاحترام عند كل أحد. لهن الاحترام عند كل أحد. ولا يمكن لأحد أن يشتري عليهن. إذا كان الله حرم نكاحهن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا أحد يتعرض لهم. ثم إن عمر رضي الله عنه أيضا جعل معهن عثمان بن عفان وجماعة من الصحابة يحرسونهن. هذا التشريع، الصحابة أقروا هذا. نعم.
باب استحباب كون حصل الجمار بقدر حصل الخذ. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف.
وحصى الخذف قال العلماء إنه بين الحمص والبندق، يعني قريبا من النواء، قريبا من النواء، فلا يجزئ الصغير جدا مثل حب الذرة ولا الكبير جدا، بل يكون وسطا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو. أما ما يفعله بعض الناس اليوم والعياذ بالله بكونهم يرمون بالأحجار الكبيرة ويرمون أيضا بالنعال وبالخشب وبالشمسيات ويشتمون ويلعنون نسأل الله العافية، فهذا غلط عظيم. ويجب على طلبة العلم أن ينبه العامة بأنهم ليسوا يرمون الشياطين. الشيطان يرمى بما ذكر الله له، بما ذكر الله لنا من سهم يصيبه تماما، وهو
الاستعاذة
بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أما هذا فهو عبادة، عبادة محضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، ولقوله فيما يروى عنه من حديث عائشة إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار ليش؟
لإقامة
ذكر الله وليس لرمي الشياطين. ولأجل هذه العقيدة الفاسدة صار الناس يأتون إلى رمي الجمرات بحنق وغيظ شديد، يأتي الرجل منهم وكأنه ليس أمامه رجال، كأن أمامه غنما. فالحاصل أنه يجب أن يرمى بما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم من الحصى الصغار. ولا بد من أن تكون السبع متعاقبات واحدة بعد الأخرى، يا الله أكبر الله أكبر إلى آخر. فلو رماها جميعا كما يفعل بعض الناس إذا ضاقت عليه الزحام شديدا رماها جميعا، فهل يجزئه عن واحدة أو عن السبع أو لا يجزئه؟ قيل يجزئه عن واحدة، ولا أعلم أحدا قال يجزئه عن السبع. ولو قال قائل بأنه لا يجزئه لأن هذا من نوع من الاستهزاء، لكن في الغالب أن الذي يفعله لا يقصد الاستهزاء وإنما يقصد الخوف على نفسه. نعم.
باب بيان
أفضلية الرمي راكبة، هل هو خاص بجمعة العقبة؟
إيه نعم، لا جمعة العقبة فقط، أما بعد ذلك فيكون ماشي.
مات يا شيخ مات وقت السؤال.
طيب.
باب بيان وقت استحباب الرمي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس. وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
يعني أنه رمى جمرة العقبة ضحى. وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، وقال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. أما جمرة العقبة يوم العيد فقد عرفتم أن لها وقتا قبل الضحى، متى؟ في آخر الليل لمن جاز له الدفع من مزدلفة. وأما بعد يوم العيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرميها إلا إذا زالت الشمس. وفي هذا دليل على أن التأخير إلى الزوال أمر واجب لا بد منه، لقول ابن عمر كنا نتحين أي ننتظر زوال الشمس فإذا زالت رمينا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بعد الزوال، ولم نعلم أنه أذن لأحد أن يرميها قبل الزوال كما فعل ذلك في جمرة العقبة حيث رخص للضعفة أن يرموا قبل الضحى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الوقت مع شدته ومشقته في الحر، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يختار الأيسر ما لم يكن إثما. فعلى كل حال لا يجوز الإنسان أن يترخص برمي الجمرات قبل الزوال. وأما مسألة الزحام فالزحام الحمد لله لها حل، حلها أن لا يرمي مع أول الناس، يؤخر إلى العصر، يؤخر إلى الليل، له إلى الصباح إلى الفجر من اليوم الثاني، وفي هذا وقت متسع الإنسان يكفي إن شاء الله.
شيخ حسن الله إليك، لا يؤخذ من حديث أبي محصن السابق استحباب الخطبة عند رمي جمرة العقبة؟
بلى، فيه خطب، الرسول كان يخطب في يوم النحر ويوم النفر يوم القر يوم عرفة. نعم.
باب بيان أن حصل الجمار سبع. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو.
التو معناه
الوتر.
الوتر. ولكن هل في هذا دليل على أن الجمار سبع؟ في هذا دليل على أن الجمار وتر، لكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أنها سبع. إيش قال عندك يا عبيد الله؟ تو هي المهم على كل حال المراد بذلك الوتر الفرق، لكن ما فيه دليل على انها سبب خاصه. ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم يرجعون من رمي الجمرات، احدهم يقول رميت بسبع والثاني يقول رميت بست والثاني بخمس، وقد مر علينا هذا في دراسه نعم الكافي. نعم.
باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال والمقصرين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. وحدثنا
كم دعا لهم؟
ثلاثا.
أو أربعة.
ثلاثا.
نعم
ثلاثا.
أربعة يا شيخ.
أضبطوا
أربعة يا شيخ لأن الواو
حرف عطف.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.